سبحانه وتعالى. فإذا علمت بأن الله هو المعبود بحق وما سواه باطل، إذا دعوت تدعو من؟ تدعو الله سبحانه وتعالى. فلا تدعو إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تتوجه في جميع أعمالك إلا لله سبحانه وتعالى. فلا تدعو قبر، ولا تتوسل بفلان ولا بنبي ولا بغيره، لأن العبادة لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرف أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وإلا ما حققت معنى لا إله إلا الله التي هي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه يغفل عنها الآن كثير حتى من الدكاترة، لما تأتي تسأله ما معنى لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، هكذا يفسر معنى لا إله إلا الله، أو لا خالق إلا الله. وهذا قد وجدناه، قد جالسنا أناس وهم أساتذة أيضا في النحو، فقلنا له لا نافية، فما تقدير الخبر؟ قال خالق. قلنا هذا يلزم فيه إشكالات كثيرة كما بينت لكم، فانتبه لما يقول، لأنه ينقل من بعض التفاسير التي فسرت لا إله إلا الله بماذا؟ بلا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله. واعلموا بأن هذا التفسير باطل، لا يجوز أن تفسر هذه الكلمة بلا رب إلا الله. ولا شك أن الرب هو الله سبحانه وتعالى، ولا معبود ولا رب إلا هو سبحانه وتعالى، لكن هذه الكلمة لابد أن تفسر بالمعنى الصحيح، لأنه لا رب إلا الله، ولا حاكم إلا الله، ولا معبود إلا الله، لكن تفسر بمعناها الصحيح. فهنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. قال وأن محمدا رسول الله، لا بد من تحقق هذه الكلمة الثانية التي دائما تقرن مع كلمة توحيد لا إله إلا الله، أي لا أعبد إلا الله سبحانه وتعالى، كما أنني وحدت الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كذلك أوحد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، فلا أتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلناه، وما كان مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم رددناه. هذا جاء في حديث عائشة عند مسلم، من عمل عملا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من الإخلاص، ولا بد من الاتباع، هذان شرطان لازمان لقبول العمل. اعلم أن العمل لا يقبل إلا بهذين الشرطين، الإخلاص وهو التوحيد، أنك إذا عبدت الله سبحانه وتعالى تقصد بعبادتك وجه الله، لا تقصد فلان ولا علة لا رياء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، هذا الفعل مردود على صاحبه، فلا بد من هذين الشرطين. قال وإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة هذا الركن الثاني، بعد أن يتحقق الركن الثاني تأتي هذه الأركان تبع، لأن الصلاة لو أتى بها بغير هذا الركن وهي الشهادة اعلم بأنها مردودة على صاحبها ولا تقبل. كل هذه الأركان التي بعد الشهادة لا تقبل إلا بتحقق الشهادة، بتحقق كلمة التوحيد الذي ضيعه كثير من الناس إلا من رحم الله. قال وإقام الصلاة. إقام الصلاة هو أن يقيم هذه الصلاة ويحافظ عليها ويداوم على إقامتها. وبينا لكم ما معنى الصلاة في اللغة وفي الاصطلاح. وإيتاء الزكاة هذا هو الشهر. إذن منزلة الزكاة منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها أتت بعد الصلاة، وسيبين المصنف بأنها قرنت بالصلاة في مواضع كثيرة. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان، كل هذه أركان بني عليها الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد قرنت في الصلاة في 82 آية. قد قرنت بالصلاة في 82 آية. قلت أخذ هذا المصنف من فقه السنة في المجلد الأول في 87 و200. والظاهر أنه مبالغ فيه، فإن كلمة الزكاة تكررت في 30 موضع في القرآن، وجاءت في 27 موضعا مقترنة بالصلاة. إذن في كم؟ في 27 موضع، ليس في 82 موضع كما قال المصنف. راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لمن؟ لمحمد فؤاد عبد الباقي، والترجيحات كذلك لبازمول في 900. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الترغيب في أدائها. رغب الشارع في أداء هذه الزكاة، وسترون الأحاديث في الترهيب من منعها، فهي أحاديث مروعة مخيفة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الترغيب في أدائها. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هذه الزكاة هي تطهير وتزكية للنفوس، وتزكية وتطهير لهذا المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذن هذا حد من الله سبحانه وتعالى لنبيه بأن يأخذ هذه الأموال من المسلمين. لماذا؟ حتى تطهر هذه الأموال، وحتى تزكى هذه الأموال، وحتى تطهر هذه النفوس وتزكى. وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله. هذا هو الشاهد. فأولئك هم المضعفون. واضح؟ أي من الضعف والمضاعفة في ماذا؟ في الحسنات وفي الأجر. وفي قوله فأولئك التفات كما قال العلماء. لماذا؟ لأنه قال سبحانه وما آتيتم من زكاة، هنا يخاف، ثم انتقل فأولئك، وهذا يسمى عند اللغويين التفات من الخطاب إلى الغيبة، ويأتي من الغيبة إلى الخطاب كما بينت لكم ذلك في الفتح. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعجل تمرة من كسب طيب، من تصدق بعجل تمر من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله، هذا هو الشاهد، يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها. يتقبل هذه الزكاة، من الذي يتقبلها؟ الله سبحانه وتعالى. ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل. هذا واضح في أن هذه الزكاة إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى منك ضاعفها حتى تصبح كالجبل. وهذا الحديث فيه صفة إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات صفة اليد. قال: كما يربي أحدكم فلوه، فلو الصغير الذي يربى حتى يكبر، فهكذا تربى هذه الزكاة حتى تصبح كماذا؟ كالجبل. قال: التحذير من منعها، لما انتهى من الترغيب في أدائها انتقل إلى ماذا؟ إلى الترهيب والتحذير من منعها. اسمعوا إلى هذه القوارع التي هي تصدع منها القلوب وتتفقه. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. إذا منعت هذه الزكاة وبخلت فإنها ستطوقك يوم القيامة، وهذا سيأتي الآن في الحديث الذي سيأتي بعد هذا. سيطوق بها هذا العبد ويتمنى أنه ما بخل وما منع هذه الزكاة. لماذا؟ لأنه ما أدى حقه. قال: هو شر لهم، أي هذا البخل وهذا المنع لا يفرحون به بأننا قد أمسكنا هذا المال وأصبح هذا المال في أيدينا نتصرف فيه. كلا، هذا الإمساك والمنع الذي تظن بأنه خير لك وأن هذا المال قد زاد بإمساكك، اعلم بأنه شر لك. لماذا؟ لأنك ستطوق به يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ختم هذه الآية بقوله: ولله ميراث السماوات والأرض، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس محتاج إلى مالك، لأن ما في السماوات وما في الأرض إنما هو لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فأنت إنما تبخل على نفسك وتحرم هذه النفس من أجر الآخرة، بل توقع هذه النفس يوم القيامة بأن تطوق بهذه الزكاة من نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وختمها: والله بما تعملون خبير. خبير بهذا الإنفاق الذي أنت تقوم به، هل تنفقه لله أو تنفقه رياء كما يفعل كثير من الناس. يخرج المال حتى يقال بأنني أخرجت هذا المال وتصدقت. انظروا إليه، رياء للناس. سنبين إن شاء الله مسألة أيهما أفضل، إخفاء الصدقة أم إظهار الصدقة، هذا مما سنبين. ثم قال المصنف: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا. إذن من الذي آتاك هذا المال؟ الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تبخل به، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لا رفعه عنك وجعلك من أفقر الناس. من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له. انظروا إلى هذا الحديث العظيم، حديث يدل على عظم عذاب مانع الزكاة، وأنه يعذب عذاب ليس بالهين. مثل له يوم القيامة. مثل له ماذا؟ هذا المال الذي منعه في الدنيا وكان من أحب الأشياء إليه، حتى أنه قدمه على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى أمر رسوله، لأن الذي أمر بالزكاة هو الله سبحانه وتعالى. فرغم ذلك منع هذا المال، وكان هذا المال أحب إليه من أوامر الله سبحانه وتعالى. فانظروا ماذا يتمنى يوم القيامة، وماذا يصبح هذا المال يوم القيامة. مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاعا أقرع، شجاعا الحية الذكر، هذا هو الشجاع. أقرع قالوا الذي في رأسه بياض، هذا ثعبان. أقرع قالوا لأن في رأسه بياض، وقيل كلما كثر سمه، كلما كثر سمه ابيض رأسه. أنتم تعلمون بأن هذا السم كلما زاد كلما ابيض هذا الرأس، ففي غاية الشدة من العذاب. يعني هذا ثعبان قد امتلأ بهذا السم، فيأتيه هذا الثعبان الذكر شجاعا أقرع. له زبيبتان. قال العلماء: اكتبوا، هما الزبدتان اللتان في الشدقين. يقال تكلم فلان حتى زبد، تكلم فلان حتى زبد، حتى زبد شدقاه، أي خرج الزبد منهما، خرج الزبد منهما. عرفتم؟ إذن له زبيبتان، هذا معنى التفسير الأول. وقيل هما النكتتان السوداوان فوق عينيه، يعني له نقطتان سوداوان فوق عينيه. إذن هو مخيف، هذا يدل على بشاعة شك هذا الشجاع الأقرع. وقيل نابان يخرجان من فيه، يعني زبيبتان نابان يخرجان من فيه. وقيل غير ذلك، راجع فتح الباري في المجلد الثالث في 17 و300 وعمدة القارئ في المجلد السادس في 47 و300 قال أقرع له زبيبتان يطوقه يعني يصير له ذلك الثعبان كالطوق. تخيل هذا الموقف، يصير له ذلك الثعبان كالطوق، وهذا الثعبان إنما هو مالك الذي قد كنسته ولم تنفقه. ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، يأخذ بشدقيه يعني يأخذ الثعبان يد صاحب المال، يبدأ بماذا؟ بيده. يأخذ الثعبان بشدقيه يد صاحب المال يلقمهما، يبدأ في أكل هذه اليد. تخيل هذا الموقف، في موقف الإنسان يتمنى أن ينتهي من حر الشمس، يتمنى أن ينتهي من هذا الموقف العظيم الذي هو شديد وعظيم، رغم ذلك يأتيه هذا الثعبان ويعامله بما تسمعون. يأخذ كما قلنا الثعبان يد صاحب المال بشدقيه يلقمهما، كما جاء في رواية لا يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها، فيبسط هذا صاحب المال يده فيلقمها ماذا؟ فاه، فيبدأ هذا الثعبان بيده. إذن مانع الزكاة ليس بالهين، أمر عظيم بأن يأتيك هذا الثعبان ويلتف ويبدأ في تطويق هذا المانع وهو ماله، ثم يبدأ وهو ثعبان ليس بالهين أيضا كما ترون من أوصافه، ويبدأ بيده. فتخيل هذا السم الذي سيصيب هذا الرجل، ماذا سيفعل فيه؟ في شدة من العذاب. الرجل لو أصابه هنا أصيب بلدغة ثعبان تألم أشد الألم، ولم يهنأ بنوم ولم يهنأ بجلسة حتى يتخلص من هذا السم. فما بالك إذا أصبحت هذه اليد في الثعبان، في الثعبان، فمن باب أولى أنه سيعيش في أشد حال من العذاب. قال ثم يقول من الثعبان أنا كنزك أنا مالك، يعني لماذا تهرب مني؟ لماذا تتبرع مني وكنت في الدنيا تحاول أن تحافظ علي وتحاول أن تمنعني من غيرك وتبخل بي على غيرك؟ أنا كنزك أنا مالك، كما أحببتني هناك كذلك هنا استمر معي. انظروا إلى هذا الموقف، هذا الرجل في، لو تصورنا هذا الرجل في شدة من هذه اللوعة، من لوعة هذا العذاب، لأنه يقول أنا مالك أنا كنزك، وهذا يريد أن يتبرأ منه. قال ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية التي قد بيناها. إذن الأمر ليس بالهين، والأمر فظيع ومخيف. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. والكنز كما قال العلماء هو المال المخزون الذي لا تؤدى زكاته، هذا هو الكنز. أما ما أدي زكاته فليس بكنز، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدي زكاته فليس بكنز، وإن كان هذا المال محفوظ. لكن المال المحفوظ المكنوز الذي لا تؤدى زكاته هو هذا الذي تنطبق عليه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بعذاب أليم، ما هو؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم. يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. تكوى بهذه الأموال التي قد منعها في الدنيا، تكوى بها ماذا؟ جباههم. وهذا أعظم وأشرف موضع في الإنسان كما تعلمون. أعظم موضع في الإنسان ما هو؟ الجبهة. لهذا السجود خضوع، لأن الإنسان يلصق جبهته وأنفه، وهو أعلى شيء وأشرف شيء في الإنسان في الأرض، خاضعا متذللا لله سبحانه وتعالى. هذا السجود خضوع، ولهذا لا يجوز السجود لغير الله سبحانه وتعالى مطلقا، لا يجوز، لا يجوز السجود لغير الله سبحانه وتعالى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. يدل ذلك على أنه لا يجوز السجود لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء معاذ، وهذه قصة هي نفس الحديث، سجد فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين بأن السجود إنما هو لله سبحانه وتعالى ولا يجوز لغيره. فتكوى بها جباههم وجنوبهم. تخيل هذا الجنب الحساس الذي إذا أصيب بأي حرق ولو كان بسيط تأثر هذا الإنسان ولا ينام الليل. تخيل الإنسان لو حرق حق بسيط في جنبه، ماذا يحصل فيه؟ يتلوى من شدة الألم. إذن تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. انظروا إلى هذه الأماكن التي هي من أشد الأماكن بالإحساس بالألم إذا أصيبت. هذا ما كنزتم لأنفسكم. هذا إشارة عاد على ماذا؟ على هذه الأمور. هذه الأمور التي تصاب بها هي ما كنزتموها لأنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذوقوا هذا العذاب. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. ذوقوا ما كنتم تكنزون، ما كنتم تبخلون به من الزكاة ومن إخراجها، ذوقوا هذا العذاب الأليم الذي لا يسمع بهذا العذاب ثم لا يبادر بالزكاة إلا رجل ظالم لنفسه. لأن هذه الآيات والأحاديث فيها ما فيها من الترهيب من منع الزكاة. وانظروا إلى هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. تبع، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة. هذا الذي يمنع الزكاة ماذا يحصل له؟ إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. تخيل صفحت له صفائح من نار، قوارب من نار، وليست نار الدنيا، هذه النار التي نرى أنها يصهر بها الحديد، بل ربما كما ترون البراكين هذه الجبال كيف تجري، هذا جزء من 99 من نار جهنم. تخيل إذا كان هذا جزء، لا أقول لا يتحمله، بل لا يطيق أن ينظر، بل لا يطيق أن يتقرب إليه، إلى هذا الجزء، إلى هذه النار. أنتم ترون أن في البلاد التي فيها البراكين يهرب، لماذا؟ لأن هذا البركان لو أتاهم أصبحت هذه الأرض كأن لم تكن، وأصبحت هذه القرى ولو بنيت من حديد ومن حجارة أصبحت كأن لم تكن. تخيل يهرب مسافات بعيدة ويشعر بهذه الحرارة وهي جزء من نار جهنم، فما بالك إذا أصبحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صفحت له صفائح من نار، من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، ثم ماذا؟ فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، يقوى بها جنبه وجبينه وكذلك ظهره. تخيل هذا الموقف، الإنسان في موقف يريد أن يتخلص من أمور يظن أنها يسيرة وهي ليست باليسيرة في ذاك الموقف، ثم إذا عذب بهذه النار بأن يكوى، وتعلمون ما معنى الكي، يكوى ويحرق بهذه النار في جنبه وجبينه كما بينت لكم وظهره كما جاء في الآية. إذن الأمر ليس بالهين، بسبب أموال يسيرة حقيرة. سنبين الزكاة كم ستخرج منها، كم ستخرج منها، سنبين جزء يسير جدا جدا من هذه الأموال، رغم ذلك يبخل الناس. فانظروا إلى هذا الجهل. قال كلما بردت أعيدت له، كلما بردت هذه الصفائح أعيدت وأحميت وأرجعت له، فيكوى بها كذلك في جنبه وظهره وجبينه. إلى متى؟ قال في يوم، هو يوم القيامة، كان مقداره 50,000 سنة. انتبه، في يوم، يوم مقداره كم؟ قال مقداره 50,000 سنة. إلى متى سيظل في هذا العذاب؟ إذا كان اليوم يصل إلى 50,000 سنة، إلى متى؟ حتى يقضى بين العباد. تخيل، وكم عدد العباد؟ ليست هذه المليارات، من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة. تخيل، حتى يقضى بين جميع العباد وهو يكوى بهذه النار في جنبه وجبينه وظهره، كم سيتحمل وكم سيعاني إذا كان الموقف لا يستطيع الإنسان أن يقف فيه؟ فما بالك في هذا الموقف ومعه هذا الكي وهذه النار التي يقوى بها. كلما بردت أعيدت لحرارتها وهوي بها. وأما هذا المقدار وهو الذي ذكر في يوم كان مقداره 50,000 سنة أي على الكافرين، هذا على الكافرين يطول. وكذلك العصير كما قال تعالى يوم عسير على الكافرين غير يسير، إذن هو على الكافرين، أما على المؤمنين الموحدين فإنه لا شك بأنه يسير بتيسير الله سبحانه وتعالى، إنه يسير بتيسير الله سبحانه وتعالى. أما هذا العسر فهو على الكافرين وعلى العاصين. قال حتى يقضى بين العباد، وحتى انتهاء الغاية، أي سيبقى في عذابه ويكرر عليه العذاب حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أن مانع الزكاة إذا لم يمنعها جحود أنه ليس بكافر. لماذا؟ لأنه قال فيرى سبيله إما إلى الجنة، ولو كان من أهل النار الذين يخلدون في النار يخلدون في النار ما قال إلى الجنة، بل قال إلى جهنم وبئس المصير. لكن من عقيدة أهل السنة والجماعة بأن مانع الزكاة كما سيأتي في حكم مانعها، بأن من منعها وهو يعتقد الوجوب فهذا لا يكفر، بل هذا يعذب بهذا العذاب. ما الدليل على أنه لا يكفر؟ واضح صريح كالشمس، فيرى سبيله، سبيل من؟ هذا الذي منع الزكاة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلا تغتروا بقول الجهلة الذين يكفروا ويستعجلوا بالتكفير ويحبوا التكفير، فإن مانع الزكاة في تفصيل عند العلماء، إذا منع الزكاة وهو جاحد لها فهو كافر في إجماع العلماء، أما إذا منعها وهو يعتقد الوجوب لغلبة النفس فهذا سنبين ماذا يفعل به، أما في الآخرة فعلمتم، وأما في الدنيا فسنبين ما حكمه. ثم قال قيل يا رسول الله فالإبل، هذا صاحب الذهب والفضة هكذا عذابه يقوى، صاحب الإبل الذي لا يؤدي زكاة الإبل ما جزاؤه؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ما جزاؤه. وقبل ذكر الجزاء قال ومن حقها حلبها يوم وردها. قال اكتب، قال صاحب عون المعبود في المجلد الخامس في 53، لأن قد يقول قائل هذا يدل على أن الحل من الزكاة ويدل على أنه مانع للزكاة، فنريد أن نبين هذا. واعلم أن ذكره يعني ومن حقها وقع استطرادا، وقع استطرادا يعني ليس هو المقصود من أنه سيعذب بهذا العذاب بسبب الحلب، لا بسبب ترك الحلب، لا إنما سيعذب بسبب عدم أداء حق الزكاة. وبيانا لما ينبغي أن يعتني به من له مروءة، لا لكون التعذيب يترتب عليه أيضا، لا لكون التعذيب أنه يترتب على هذا الأمر، لا إنما هذا وقع استطرادا، ويبين أن من هذه الحقوق ماذا؟ أن يؤدي ماذا؟ هذا الحل ويعطي الفقراء. قال ذلك كون التعذيب يترتب عليه ايضا لما هو مقرر من ان العذاب لا يكون الا على ترك واجب، من ان العذاب لا يكون الا على ترك واجب، يعني لا يستحق العذاب الا من ترك الواجب او فعل او فعل محرم، الا على ترك واجب او فعل محرم. اللهم الا ان يحمل على وقت القحط، يعني هذا الحلف انما يحمل على وقت القحط والناس بحاجة، ثم رغم ذلك هو يبخل، عرفتم؟ فهذا قال قد يحمل عليه، واضح لكم؟ او حالة الاضطرار، بمعنى ان هذا الرجل مضطر سيموت ورغم ذلك يمنع من اعطائه، فهذا ايضا قد يدخل في الحديث. وقيل كل هذه احتمالات، ولا شك بان الحق في الاصطلاح عند الاصوليين يعني في الشرع يحمل على الواجب، عرفتم؟ الحق يحمل على الواجب، اذا من حقها نفسره بهذا التفسير الثاني وهو الا ان يحمل على وقت القحط. وقيل يحتمل ان التعذيب عليهما معا تغليظ، عرفتم؟ يعني من باب التغليظ، فاذا كان لا يؤدي هذه الامور البسيطة من باب اولى لا يؤدي الزكاة فيعذب على هذا ولا، عرفتم؟ وهذا الوجه عندي اولى، هذا الوجه اولى، فاذا كان لا يؤدي اصلا الزكاة فمن باب اولى ان لا يؤدي ماذا؟ الحل الذي هو امر يسير، وضح لكم؟ فيعذب عليهما لانه لم يؤدي الحق الواجب الاول، والثاني الذي هو امر يسير ينبغي على الانسان ان يفعله. قال انظروا الان الى عذابه، هذا من الذي منع زكاة الابل؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال الا اذا كان يوم القيامة يوم الحسرة والندامة بطح على من عاد؟ على مانع الزكاة، حسن، بطح اي مانع الزكاة لها، لمن؟ للابل، بطح مانع الزكاة للابل. قال بقاع قرقر، القاع المستوي الواسع من الارض، هذا هو القاع، ما هو؟ المستوي الواسع من الارض، وجمعه قيعة وقيعان، جمعه قيعة وقيعان، هذا هو القاع. ما هو القاع؟ هو المستوي من الارض الواسع، الواسع من الارض. والقرقر المكان المستوي من الارض الواسع، المكان كذلك هو المكان المستوي من الارض الواسع، فيكون صفة مؤكدة، يعني قرقر هذه تعتبر صفة مؤكدة، لماذا؟ لبقاع، صفة مؤكدة له. وقيل الأملس المستوي من الأرض، قيل القاع الواسع والقرقر هو الأملس، إذن هي أرض واسعة ملساء، فهذا يدل على أن الأرض هذه صلبة، فكما سيأتي ماذا ستفعل به الإبل لما تطأه؟ تخيل الأرض صلبة وتطأه، ماذا يحدث لي؟ انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوفر ما كانت. ما معنى أوفر؟ يعني تكون هذه الإبل على أعظم وأثمن وأوفر ما كانت وأكثر مما كانت عليه في الدنيا، حتى إذا زاد هذا الوزن زاد هذا الثقل، وإذا زاد هذا الثقل عظم هذا الوفر كما سيأتي. قال: أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، حتى الفصيل الصغير لا يفقد، يكون معه، يعني كل الإبل التي كانت له تأتيه يوم القيامة، حتى لا نقول أو لا يقول أنني ظلمت، لا، نقول كل هذه الإبل التي منعت أن تؤدى هذه الزكاة منها أتتك هي بنفسها. قال: تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. تخيلوا هذا الموضوع، تطأه بأخفافها. الآن لو أحدنا، لو أن أحدنا وضع يده تحت هذا البعير وداسه أو وطئه، لا شك بأن هذه اليد ستكسر وسيصاب بما يصاب، فما بالك إذا كانت هذه الإبل تطأ هذا المانع للزكاة ذهابا وإيابا. تخيل هذا الموقف. ولا يكفي ذلك، بل كذلك قال: وتعضه بأفواهها. الإبل لو عض شخص أودى به قتيلا، اعلموا علم اليقين. وأخبرني بعضهم بأنه كان أحد من الرعاة يعذب هذه الناقة عذاب شديد، فماذا فعلت به هذه الناقة؟ أمسكته من قفاء بفيها ثم رفعته وألقت به. فيقول هذا الرجل: لما أتينا إلى هذا الرجل وبدأنا ننظر ونحقق وننظر، قال: وضعت يدي، بنفسه يخبرني، يقول: وضعت يدي في المكان الذي قد عضته هذه الناقة، فيقول: غاص كفي في رقبته. تخيل. إذن تخيل يوم القيامة هذه الإبل تطأه بأقدامها ولا يكفي، بل تعضه وهي ذاهبة وراجعة ذهابا وإيابا. تخيل هذا الموقف. بسبب ماذا؟ بسبب أنه منع أن يخرج منها الزكاة. يظن أنه أمر عظيم في إخراجها، وهو أمر يسير، لكن العذاب هو العظيم في منعها. قال: كلما مر عليه أولادها، أكلما مر عليه أولها رد عليه آخرها. كلما مر عليه أولها رد عليه أخراها، رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تخيل، كالأول، ذاك يعذب بالكي وهذا يعذب بإبله، ذاك يعذب بكنزه وهذا يعذب بإبله، تطأه وتعضه وتستمر. حتى متى يا رسول الله؟ قال: حتى يقضى بين العباد فيرى